إن الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن تقوى الله عز وجل خير زاد وأعظم أمر يلقى به العبد ربه يوم المعاد. يقول عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، لقد تكاثرت الدلائل والنصوص وتضافرت في الحث على الحياء والترغيب فيه وبيان مكانته العلية ومنزلته الرفيعة وبيان ما يترتب عليه من الآثار العظيمة والثمار الكريمة على العبد في الدنيا والآخرة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يعظ أخاه في الحياء، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء شعبة من شعب الإيمان. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وجاء في رواية لمسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عديدة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الحياء خلة كريمة وخصلة عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى من عباده، كما جاء في حديث أشج عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيك لخصلتين أو خلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. عباد الله، وأعظم الحياء شأنا وأعلاه مكانة وأولاه بالعناية والاهتمام، الحياء من الله تبارك وتعالى، الحياء من الله جل وعلا، الحياء من خالق الخليقة وموجد البرية، الحياء ممن يراك أينما تكون ولا تخفى عليه منك خافية. ألم تعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليما رقيبا، والله بما تعملون بصير. الحياء من الله المطلع على سرك وعلانيتك وغيبتك وشهادتك، الذي لا تخفى عليه منك خافية. الحياء من الله خلق كريم وخصلة عظيمة تنشأ عن أمور ثلاثة: الأول منها رؤية نعمة الله تبارك وتعالى عليك ومنته وفضله، والثانية رؤيتك تقصيرك في حقه وقيامك بما يجب لك، بما يجب لله عز وجل من امتثال المأمور وترك المحظور. والأمر الثالث أن تعلم أنه تبارك وتعالى مطلع عليك في كل حال وفي أي وقت من الأوقات وأينما تكون، فهو لا تخفى عليه منك خافية. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في القلب تحرك في القلب حياء من الله، حياء عظيم من الله تبارك وتعالى، ثم عن هذا الحياء ينشأ كل خير وكل فضيلة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا وجد في القلب الحياء من الله جل وعلا انكفت النفس عن الأخلاق الرذيلة والمعاملات السيئة والأفعال المحرمة، وأقبلت النفس على فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها. الحياء من الله جل وعلا ليست كلمة يقولها المرء بلسانه، وإنما هي حقيقة تقوم في قلب العبد، فتبعث فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات ومراقبة رب الأرض والسماوات في كل الأحايين وجميع الأوقات. وتأملوا رعاكم الله هذا الحديث العظيم الذي يجلي لنا هذه الحقيقة ويبين لنا هذا المقصد الجليل. روى الإمام الترمذي في جامعه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وهو حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. عباد الله، الحياء من الله خلق يقوم في قلب العبد يستدعي فيه أمورا عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أن تحفظ الرأس وما وعى. فالرأس عباد الله فيه السمع والبصر واللسان، وفيه الشم، وفيه أكثر حواس العبد. ومطلوب من العبد إذا كان يستحي من الله أن يحفظ جميع الرأس وما حواه، أن يحفظ سمعه فلا يسمع به ما يسخط الله حياء من الله تعالى، وأن يحفظ بصره فلا ينظر إلى ما يغضب الله حياء من الله تبارك وتعالى، وأن يحفظ لسانه فلا يتكلم فيه بما يسخط الله حياء من الله تبارك وتعالى. ومن الحياء أن تحفظ البطن وما حوى، أي باطن الإنسان. ومن أعظم ما حواه البطن القلب، فقلبك عبد الله أعظم ما ينبغي أن تحقق فيه الحياء من الله، بل هو موطن الحياء ومنبع الحياء وأساس الحياء. وإذا تحقق في القلب الحياء من الله صلحت الجوارح كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن تحقيق الحياء من الله تبارك وتعالى ألا يشتغل العبد بفتن الدنيا ومغرياتها وملهياتها عن طاعة المولى جل وعلا، بل يتذكر أنه سيلقى الله، وأنه سيغادر هذه الحياة، وأنه سيدرج يوما من الأيام في قبر وحيدا ليس معه إلا عمله الصالح. وأن تذكر الموت والبلى، إذا تذكرت أنك ستموت وأنك ستبلى وأنك ستقف أمام الله، وأن الله جل وعلا سيسألك عما قدمت في هذه الحياة، فكل هذه الأمور روافد عظيمة ودوافع كريمة لتحقيق الحياء من الله عز وجل. ويعينك على تحقيق الحياء أن يكون دائما نصب عينيك الدار الآخرة وما أعد الله تبارك وتعالى فيها من نعيم أو عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أن تكون مريدا بأعمالك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، فيتحرك فيك أعمال صالحات وطاعات زاكيات وأخلاق فاضلات تستمر عليها في هذه الحياة. يقول عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، أن تجعلنا أجمعين من الذين يستحيون منك حق الحياة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، عندما ينزع الحياء من العبد عياذا بالله فلا تسأل عن هلكته واجتماع أنواع الشرور فيه، فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم الإخبار بأن من الأمور التي كانت متوارثة في قديم الزمان مسموعة من الأنبياء في اختلاف الأوان: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ففي الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث العظيم عباد الله يدل دلالة واضحة على أن من نزع منه الحياء والعياذ بالله فإنه لا يبالي في أي الشرور فعل وفي أي الآثام والمعاصي باشر ووقع فيها، وذلك لانتزاع الحياء من قلبه وذهابه من نفسه، فهو لا يستحي من الله جل وعلا، فلا يبالي في الذنوب ولا يبالي في غشيان المعاصي والآثام، فتنتقل به نفسه الردية وقلبه المريض الذي لا يستحي من الله، ينتقل به في أودية الهلكة واديا تلو الآخر حتى يلقى الله جل وعلا ويقف بين يديه وقد أهلكته الذنوب وأوبقته الخطايا. وإن البلية كل البلية حين ينزع الحياء من المرأة المسلمة، فلا تستحي من الله ولا تستحي من عباد الله لا تبالي بخروجها من بيتها بلا حاجة، ولا تبالي بعفافها وعرضها، ولا تبالي بحجابها ولباسها، تخالط الرجال وتلبس العبايات الضيقة، هذا إن كانت ممن تلبسها تغيرت أحوال الرجال والنساء، فما كانوا قديما يستحون منه بل قد كانوا يضربون عليه ويغضبون، أصبحوا لا يبالون، يرى نساءه بهذا اللباس ولا حياء، ويراهن خراجات ولاجات ولا يسأل أين كنتن، يرى السفور والتبرج واللباس الفاضح ولا تطرف له عين. هذا كله من ذهاب الحياء من الله جل وعلا، نسأل الله العافية. فيا أيتها المرأة العفيفة المؤمنة جانبي هذا الصنف من النساء وكوني نموذجا يقتدى به في العفة واللباس الشرعي ليقتدي بك بناتك. ويا أيها الولي من أب وأخ كونوا كذلك نموذجا في الغيرة على دينكم وأعراضكم ليقتدي بكم بنوكم ويحفظوكم في غيبتكم. فالواجب علينا عباد الله أن نتدارك أنفسنا ما دمنا في ميدان الحياة ودار العمل، نتدارك أنفسنا بالحياء ممن خلقنا وأوجدنا، وتفضل علينا بصنوف النعم وأنواع المنن، ومع ذلك فلا نزال نقصر في جنابه وفي تحقيق الواجب نحوه، مع علمنا بأنه تبارك وتعالى يرانا ويطلع علينا ولا تخفى عليه منا خافية. عباد الله، إن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.